الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي عليه رحمة الله. قال: الصمد الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم. الصمد قال عكرمة عن ابن عباس يعني الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هو السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه، هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفء وليس كمثله شيء، سبحانه سبحان الله الواحد القهار. وعن أبي وائل: الصمد الذي قد انتهى سؤدده. ورواه ابن مسعود رضي الله عنه. وعن زيد بن أسلم: الصمد السيد. وقال الحسن وقتادة: هو الباقي بعد خلقه. وقال الحسن أيضا: الصمد الحي القيوم الذي لا زوال له. وقال عكرمة: الصمد الذي لم يخرج منه شيء ولم يطعم. وقال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب ومجاهد وعبد الله بن بريدة وعكرمة أيضا وسعيد بن جبير وعطاء ابن أبي رباح وعطية العوفي والضحاك والسدي: الصمد الذي لا جوف له. وقال الشعبي: هو الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب. وقال عبد الله بن بريدة أيضا: الصمد نور يتلألأ. قال ابن كثير رحمه الله: روي ذلك كله وحكاه ابن أبي حاتم والبيهقي والطبرني وكذا أبو جعفر بن جرير ساق أكثر ذلك بأسنده. وقال الطبرني في كتاب السنة له بعد إراده كثيرا من هذه الأقوال في تفسير الصمد، وكل هذه صحيحة، وهي صفات ربنا عز وجل، وهو الذي يصمد إليه في الحوائج، وهو الذي قد انتهى سؤدده، وهو الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وهو الباقي بعد خلقه. وقال البيهقي نحو ذلك. وقال الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا أبو سعيد هو الصنعاني عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنسب لنا ربك. فأنزل الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد. الإخلاص: والصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله تعالى لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد. قال: لم يكن له شبيه ولا عد وليس كمثله شيء. حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر آلهتهم فقالوا: أنسب لنا ربك. قال: فأتاه جبريل عليه السلام بهذه الصورة: قل هو الله أحد. فذكر نحوي ولم يذكر فيه أبي بن كعب، وهذا أصح من حديث أبي سعيد، انتهى. قلت: وهذه الصورة العظيمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنها تعدل ثلث القرآن، مشتملة على توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات، جامعة بين الإثبات لصفات الكمال وبين التنزيه له تعالى عن الأشباه والأمثال، متضمنة الرد على جميع طوائف الكفر من الدهرية والوثنية والملاحدة، من المشبهة والمعطلة وأهل الحلول والاتحاد، ومن نسب له الصاحبة والولد وغيرهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا والله أعلم. البر وصفا وفعلا، قال ابن عباس، اللطيف، وقال الضحاك، الصادق فيما وعد. ولعلكم تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا على سرية في بعث، فكان الرجل إذا صلى بأصحابه يختم بقل هو الله أحد، فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال سلوه لما يفعل ذلك، فقال الرجل لأنها تشتمل على صفة الرحمن وأنا أحبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن الله يحبه. قال أهل العلم في هذا الحديث دليل على مشروعية قراءة هذه الصورة بعد أن ينتهي الإنسان من قراءته المعتادة. طيب، ومعنى كلمة مشروعة أي لا يعاب ولا ينكر ولا يبدع من فعله، ولكنها لم تصل إلى مرتبة الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها ولم يفعلها. غاية ما في الأمر أنه أقر الرجل على فعلها، وإقراره لا يقر على باطل، فلا يبدع من فعلها، ولكن لا ترتقي إلى درجة الاستحباب. نعم. أنسب يعني من هو ربك؟ أنسبه ابن من وينتفي لمن؟ لا لا، قراءة مرة واحدة، هذا الذي ورد. لا، النبي لما فعله ولم يأمر به. المهيمن على عباده بأعمالهم. المهيمن قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي ومقاتل هو الشهيد على عباده بأعمالهم، يقال هيمن يهيمن، فهو مهيمن إذا كان رقيبا على الشيء، كما قال تعالى والله على كل شيء شهيد. وقوله ثم الله شهيد على ما يفعلون، وقال أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وقال الحسن الأمين، وقال الخليل هو الرقيب الحافظ، وقال ابن زيد المصدق، وقال سعيد بن المسيب والضحاك والقاضي، وقال ابن كيسان، وقال سعيد بن المسيب والضحاك القاضي، وقال ابن كيسان هو اسم من أسماء الله تعالى في الكتب، والله أعلم بتأويله. العلي علو قهر وعلو شأن. العلي فكل معاني العلو ثابتة له، علو قهر فلا مغالب له ولا منازع، بل كل شيء تحت سلطان قهره. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. وقال تعالى لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. وقد جمع الله تعالى بين علو الذات والقهر في قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، أي وهو الذي قهر كل شيء وخضع لجلاله كل شيء وذل لعظمته وكبريائه كل شيء وعلى بذاته على عرشه فوق كل شيء. وعلو الشان فتعالى عن جميع النقائص والعيوب المنافية لإلهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى. تعالى في أحديته عن الشريك والظهير والولي والنصير، وتعالى في عظمته وكبريائه وجبروته عن الشفيع عنده بدون إذنه والمجير، وتعالى في صمديته عن الصاحبة والولد والوالد والكفء والنظير، وتعالى في كمال حياته وقيوميته وقدرته عن الموت والسنة والنوم والتعب والإعياء، وتعالى في كمال علمه عن الغفلة والنسيان وعن عزوب مثقال ذرة عن علمه في الأرض أو في السماء، وتعالى في كمال حكمته وحمده عن الخلق عبثا وعن ترك الخلق سدى بلا أمر ولا نهي ولا بعث ولا جزاء، وتعالى في كمال عدله عن أن يظلم أحدا مثقال ذرة أو أن يهضمه شيئا من حسناته، وتعالى في كمال غناه عن أن يطعم أو يرزق أو أن يفتقر إلى غيره في شيء، وتعالى في صفات كماله ونعوت جلاله عن التعطيل والتمثيل. قال الله تعالى وما من إله إلا الله، وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، وقال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون، وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وقال تعالى: ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. وقال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وقال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال تعالى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: وهو يجير ولا يجار عليه. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وقال تعالى: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى: وما الله بغافل عما تعملون. وقال تعالى: وما كنا عن الخلق غافلين. وقال تعالى: وما كان ربك نسيا. وقال تعالى عن موسى لما قال له فرعون: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. وقال تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. وقال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. وقال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا. وهذان المعنيان من العلو لم يخالف فيهما أحد ممن يدعي الإسلام وينتسب إليه، وإنما ضل من ضل منهم وأخطأ في التنزيه الذي هو مقصوده حيث لم يسلك الطريق الموصل إليه وأحسن الظن بنفسه وعقله ومدبوعه وأساءه بالكتاب والسنة. وكثير منهم اغتر بقول كان مقصود قائله الزيغ والفساد والكفران فحسب لإحسان الظن به أن مقصوده التحقيق والإيمان والعرفان واتبعوا السبل المضلة فتفرقت بهم عن صراط الرحمن. فمنهم من نزهه تعالى عن فوقيته على عرشه بائنا من خلقه ووقع في أعظم من ذلك حيث اعتقد أنه في كل مكان ولم ينزهه حتى عن الأماكن الخسيسة. ومنهم من نزهه عن العلو والفوقية وجعله هو الوجود بأسره. ومنهم من نزهه عن وجود ذاته ووصفه بالعدم المحض. ومنهم من نزهه عن أفعاله ومشيئته فرارا من وصفه بالظلم ووقع في تعطيله عن قدرته ونسبته إلى العجز. وغلى بعضهم في ذلك حتى أنكر علمه السابق ووصفه بضده. ومنهم من غلا في مسألة القدر وإثباته وخاصم به الأمر والنهي فرارا مما وقع فيه الأولون، ووقع في أعظم من ذلك تعطيل الشريعة ونسبته تعالى إلى الظلم وإلى تكليف عباده ما لا يطاق تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا الذي ذكره الشيخ كلها اعتقادات لفرق انحرفت عن طريق الله المستقيم، ففروا من الهدى إلى الضلالة، ومن الرشد إلى الغي، ومن الإسلام إلى الكفر، ومن السنة إلى البدعة، ومن النور إلى الظلمات، وضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فجعلوا إمامهم وقدوتهم الكتاب والسنة، وصاروا معهما حيث سارا ووقفوا حيث وقفا، فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وآمنوا بالقدر خيره وشره، وتلقوه بالرضا والتسليم، وانقادوا للشريعة فقابلوا أوامرها ونواهيها بالامتثال والتعظيم. فما أثبت الله لنفسه أثبتوه، وما نفاه عن نفسه نفوهم. فإذا سمعوا آيات الصفات وأحاديثها قالوا آمنا به كل من عند ربنا، وإن أحسنوا قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وإن أساءوا قالوا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وإذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الذي ذكره الشيخ كلمات جامعات جمعت الشريعة كلها. يقول: فجعلوا إمامهم وقدوتهم الكتاب والسنة، وصاروا معهما حيث سار، ووقفوا حيث وقفا، فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، هذا المعتقد في الأسماء والصفات، وآمنوا بالقدر خيره وشره، وتلقوه بالرضا والتسليم، وانقادوا للشريعة فقابلوا أوامرها ونواهيها بالامتثال والتعظيم. فما أثبت الله لنفسه أثبتوه، وما نفاه عنه نفاه عن نفسه نفوه. فإذا سمعوا آيات الصفات وأحاديثها قالوا آمنا به كل من عند ربنا، وإن أحسنوا قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وإن أساءوا قالوا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وإذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. كذا ثابت له العلو والفوقية بالكتاب والسنة وإجماع الملائكة والأنبياء والمرسلين وأتباعهم على الحقيقة من أهل السنة والجماعة، على عباده فوقهم مستويا على عرشه، عاليا على خلقه، بائنا منهم، يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم وسكناتهم، لا تخفى عليه منهم خافية، والأدلة في ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصى وأجل من أن تستقصى، والفطر السليمة والقلوب المستقيمة مجبولة على الإقرار بذلك لا تنكره، ولنشر إلى بعض ذلك إشارة تدل على ما ورائها وبالله التوفيق. فمن ذلك أسماؤه الحسنى الدل على ثبوت جميع معاني العلو له تبارك وتعالى، كاسمه الأعلى واسمه العلي واسمه المتعالي واسمه الظاهر واسمه القاهر وغيره. قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. ولما نزلت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اجعلوها في سجودكم. وقال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال تعالى: إن الله كان عليا كبيرا. طبعا كما تعلمون كان ولم يزل. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقال تعالى: إنه علي حكيم. وقال تعالى: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وقال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وهذه الأسماء تدل على ثبوت جميع معاني العلو له تبارك وتعالى ذاتا وقهرا وشأنا. من باب التنبيه إخواني، هذه أنواع العلو الثلاثة ثابتة لله عز وجل، لا ينكرها إلا من سلب الفهم الصحيح والفطرة السليمة. والذي نعلمه أن الأشاعرة المنسوبين إلى الإمام أبي الحسن الأشعري كذبا وزورا يثبتون علو القهر وعلو الشأن فقط، أما علو الذات بأنه عال على عرشه بائن من خلقه مطلع على أعماله، هؤلاء القوم ضلوا فيه الصراط ولم يثبتوه، فهم أهل بدعة في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل أيضا. استواءه على العرش، ومن ذلك التصريح بالاستواء على عرشه كما قال تعالى في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال تعالى في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. وقال تعالى في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال تعالى في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال تعالى في سورة الفرقان: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن. وقال تعالى في سورة ألف لام تنزيل السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض الآية. وقال تعالى في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج فيها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. سبع مواضع من القرآن جاء التصريح فيها بأنه سبحانه وتعالى استوى على عرشه. وفي حديث أنس في فضل يوم في فضل الجمعة وتسميته في الآخرة يوم المزيد الحديث بطوله، وفي آخره قال: وهو اليوم الذي استوى فيه ربك على العرش. وقد رواه الشافعي في مسنده وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة وابن خزيمة وغيرهم، وقد جمع أبو بكر ابن أبي داود طرقه في جزء وسيأتي إن شاء الله تعالى بطوله وألفاظه في إثبات رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله تعالى الخلائق حاسبهم فيميز أهل الجنة وأهل النار وهو تعالى في جنته على عرشه. قال محمد بن عثمان الحافظ: هذا حديث صحيح. وعن قتادة بن النعمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. رواه الخلال في كتاب السنة بإسناد صحيح على شرط البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن خلق السماوات والأرض فذكر حديثا طويلا، قال: ثم ماذا يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: ثم استوى على العرش. قالوا: أصبت يا محمد، لو أتممت ثم استراح فغضب غضبا شديدا. فأنزل الله عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. رواه ابن مندة والحاكم وصححه، وفي إسناده ما قال ضعفه ابن معين. وعن أبي رزين العقيلي قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: كان في عماء. نعم، البقال ضعفه ابن معين. قال كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء ثم خلق العرش فاستوى عليه. رواه أبو داود وابن ماجه وقال الذهبي إسناده حسن. ورواه الترمذي وحسنه لكن لفظه وخلق عرشه على الماء. قال يزيد بن هارون العماء أي ليس معه شيء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن مرة عن أنس من أصحاب النبي عن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ثم استوى إلى السماء قال إن الله تعالى كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئا قبل الماء فأراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء فسمى عليه فسماه سماء ثم أيبس الماء فجعله أرضا ثم فتقها فجعلها سبع أراضين. الحديث إلى أن قال فلما فرغ الله عز وجل من خلق ما أحب استوى على العرش. رواه السدي وابن جرير الطبري في تفسيره والبيهقي في الأسماء والصفات. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده فقال يا أبا هريرة إن الله تعالى خلق السماوات والأراضين وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يوم السابع. الحديث بطوله. رواه النسائي في تفسير سورة السجدة من سننه الكبرى. وفيه أغضر بن عجلان قال الذهبي واستقه ابن معين وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولينه الأزدي وحديثه في السنن الأربعة وهذا الحديث غريب من أفراده. تصريح القرآن بفوقية الله تعالى ومن ذلك التصريح بالفوقية لله تعالى. قال الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده وقال يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ولما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة بأن تقتل مقاتلتهم وتزبى ذريتهم وتغنم أموالهم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة وفي لفظ من فوق سبع سماوات وأصله في الصحيحين وهذا سياق ابن إسحاق. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك قال كانت زينب رضي الله عنها تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وفي سنن أبي داود من حديث جبير بن مطعم قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول. وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك. ويحك أتدري ما الله إن عرشه على سمواته لهكذا وقال بأصبعه مثل القب عليه وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. هذا من ضرب المثال لتقريب المعنى إلى الأذهان. وأطيط الرحل بالراكب أي إذا ركب الرجل على ناقته أو على بعيره مرحل وبدأ البعير في المسير يحدث صوت بين الرحل وبدن البعير يسمى الأطيط. قال ابن بشار في حديثه إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماوته وساق الحديث. وله عن العباس بن عبد المطلب قال كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال ما تسمعون هذه؟ قالوا السحاب. قال والمزن؟ قالوا والمزن. قال والعنان؟ قال والعنان. قال أبو داود ولم أتقن العنان جيدا قال هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا ندري. قال إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة ثم السماء فوقها كذلك حتى عد سبع سماوات ثم فوق السماء بحر بين أسفله وأعلى مثل ما بين سماء إلى سماء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين السماء إلى سماء ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلى مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. زاد أحمد: وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. هذا المشهور عند علماء الحديث بحديث الأوعال، وضعفه كثير من أهل العلم. نعم، نوع من أنواع الدواب، نوع من أنواع الدواب. وفي سنن ابن ماجة من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم، فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. قال: وذلك قول الله عز وجل: سلام قولا من رب الرحيم. قال: فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم. كما تعلمون أن هذا المعتقد من جملة الفوارق بين أهل السنة وأهل البدعة، وهو أن المؤمنين يرون ربهم عز وجل بأبصارهم في الجنة، ولا يلزم من الرؤية الإحاطة، بل تقع الرؤية بدون إحاطة. وفي حديث الشفاعة الطويل عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأدخل على ربي تبارك وتعالى وهو على عرشي. وفي بعض ألفاظ البخاري في صحيحه: فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه. قال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين: هكذا قال في داري في المواضع الثلاثة، يريد مواضع الشفاعات الثلاثة التي يسجد فيها ثم يرفع رأسه. وعن عمر بن عبد الملك قال: خطبنا علي بن أبي طالب فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني عن ربه عز وجل فقال: وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي ما من أهل قرية ولا بيت ولا رجل ببادية كانوا على ما كرهت من معصيتي فتحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي، إلا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي. رواه ابن أبي شيبة في كتاب العرش والعسل في المعرفة، وضعفه الذهبي. وعن جابر بن سليم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلا ممن كان قبلكم لبس بردين فتبختر، فنظر الله إليه من فوق عرشه فمقته، فأمر الأرض فأخذته فهو يتجلجل فيها. رواه الدارمي وله شاهد في البخاري من حديث أبي هريرة. وفي حديث عمران بن حسين في بدء الخلق: كان الله عز وجل على العرش وكان قبل كل شيء، وكتب في اللوح المحفوظ كل شيء يكون. حديث صحيح أصله في البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن العبد ليهم بالأمر من التجارة أو الإمارة حتى ييسر له، نظر الله له من فوق سبع سماوات فيقول للملائكة: اصرفوه عنه فإن يسرته له أدخلته النار. رواه البغوي وسكت عنه الذهبي. وهذا من الأمور التي ينبغي أن نراعيها في حياتنا الدنيا، نسعى بالأخذ بالأسباب وتحصيل الأرزاق بكل طريق مشروع، شريطة ألا يشغلنا ذلك عن الواجبات العينية. فإذا صرف عنا الرزق فلا تحزن، وإن تأثرت بمقتضى البشرية فجاهد نفسك حتى ترجع إلى ما كنت عليه. ودي مسألة بتفوت الكثير، وهي السعي على تحصيل الأرزاق ولا يحصل له ما تمنى. المعتقد يحكم أمرك، وهو الله عز وجل لا يقدر لنا إلا الخير، ولكن لعدم إدراك المآل والنظر في العواقب كما ينبغي نظن أن هذا الذي صرف عنا كان في عدم صرفه الخير. لا، لا تدري. وهذا الذي أشار إليه الحديث الصحيح، حديث محمود بن لبيد عند أحمد وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب يخاف عليه. بهنا إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة أو الإمارة حتى ييسر له، نظر الله له من فوق سبع سماوات فيقول للملائكة اصرفوه عنه، فإن يسرته له أدخلته النار. ولكن هنا الضابط أن تسلك الأسباب المشروعة المعتادة، لأن ممكن الإنسان ما يسلك الأسباب ويصل لمرحلة التواكل ولا يأخذ بالأسباب ويتصدق بهذه النصوص. لا، خطأ. أنا أسعى بالأسباب بكل ما أتيت، فإن كان خيرا يقدره لي ربي عز وجل، فإن صرفه أعلم أن الخير فيما صرفه عني ربي عز وجل. وعنه قال: العرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعماله. قال الذهبي: رواه عبد الله ابن أحمد في السنة، وأبو بكر بن المنذر، وأبو أحمد العسال، وأبو القاسم الطبراني، وأبو الشيخ وأبو القاسم اللالكائي، وأبو عمرو الطلمنكي، وأبو بكر البيقي، وأبو عمر بن عبد البر في توالفهم، وإسناده صحيح. وأخرج ابن أبي شيبة أن حسان بن ثابت أنشد النبي صلى الله عليه وسلم: شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من عل، وأن أخ الأحقاف إذا قام فيهم يقول بذات الله فيهم ويعدل، وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل من ربه متقبل. تصريح القرآن والسنة بأن الله تعالى في السماء، في السماء بمعنى إيه أخوانا؟ أحسنت. ومن ذلك التصريح بأنه تعالى في السماء، قال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: بعث علي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذهبية في أديم مقروض لم تحصل من ترابها، قال: فقسمها بين أربعة نفر، بين عيينة بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخيل، والرابع إما علقمة وإما عامر بن الطفيل. فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. محل الشاهد قوله: وأنا أمين من في السماء. قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشر الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله. فقال: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتق الله؟ قال: فلما ولى الرجل قال خالد بن الوليد: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أضرب عنقه؟ قال لا لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال ثم نظر إليه وهو مقف فقال: إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأظنه قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود أو قتل عاد. كما تعلمون أن المعني بذلك هم الخوارج، وكلمة ضد هذا قيل من عقبه ونسله، وقيل من على شاكلته ومن شبهه. وقوله لئن أدركتهم لأقتلنهم فيه دليل صريح على أنهم كفرة، لأنه قال لأقتلنهم ولم يقل لأقاتلنهم. ومعلوم أن من انتسب إلى أمة الدعوة، أن من انتسب إلى أمة الإجابة لا يقتل إلا بإحدى ثلاث: ثيب زان، قاتل معصوم الدم، المفارق لدينه التارك للجماعة. فلما لم يتحقق الأوليان في الخوارج ثبت أن الثالث فيهم تحقق، وهذا قول قوي ووجيه لمن قال بأنهم كفار خرجوا عن الملة. وعن معاوية، نعم، نعم، لا ما ضبط الصحابي؟ كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولو لحظة واحدة وآمن به ومات على ذلك وإن تخللته ردة على الصحيح، هذا ارتد عياذا بالله. وعن معاوية بن الحكم في حديث طويل قال: وكانت لي جارية ترعى غنما في قبل أحد والجوينية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني صككتها صكة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها. فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ يبقى إذن السائل بأين الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. خرج مسلم وأبو داود والنسائي وغير واحد من الأئمة في تصانيفهم. وعن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ له فليقل: ربنا الله في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله، نعم، ضربها على وجهها. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الرحم شجنة من الرحمن، فمن وصلها وصل الله، وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. كل دي أخواننا نصوص أتى بها الشيخ حافظ أكرمه الله ورحمة الله عليه، تدل على أن الله عز وجل في السماء، أي على السماء. وله عن عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي: يا حسين، كم تعبد اليوم إلها؟ قال: أبي، سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: يا حسين، أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك. قال: فلما أسلم حسين قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمني الكلمتين اللتين وعدتني. فقال صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي، اللهم أمين. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وقد روى هذا الحديث عن عمران بن حسين من غير هذا الوجه. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. رواه مسلم في صحيحه. هكذا جاء النص مطلقا، ولم يقيد إلا بالأعذار الشرعية، وهي الحيض والنفاس. وإن كانت هناك ضرورة ملجئة تقدر بقدرها ولا تعمم. أما ما يتعلل به بعض النساء بالبعد عن الأزواج لغضبها منه أو غير ذلك، هذا غير صواب، بل من فعلت ذلك فهي ملعونة ومطرودة من رحمة الله عز وجل. وعن ابن عمر قال: كنا جلوسا ذات يوم بفناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ مرت امرأة من بناته، فقال أبو سفيان: ما مثل محمد في بني هاشم إلا كمثل الريحانة في وسط الزبل. فسمعت فأبلغته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج فصعد على منبره وقال: ما بال أقوام تبلغني عن أقوام؟ إن الله خلق سماوات سبعا، فاختار العليا فسكنها، وأسكن سماواته من شاء من خلقه، ثم اختار خلقه، فاختار بني آدم، فاختار العرب، فاختار مضر، فاختار قريشا، فاختار بني هاشم، فاختارني، فلم أزل خيارا من خيار، فمن أحب قريشا فبحبي أحبهم، ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم. قال الذهبي: هو حديث منكر، رواه جماعة من كتب السنة، وأخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل الصالح قالوا اخرجي أيتها النفس المطمئنة، كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فيقول ذلك حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. وذكر باقي الحديث. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن جرير واللفظ له، وفي الباب أحاديث تأتي إن شاء الله في ذكر الموت وفتنة القبر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما أسري بي مررت برائحة طيبة، فقلت: يا جبريل، ما هذه الريح الطيبة؟ قال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها، كانت تمشطها فوقع المشط من يدها، فقالت: بسم الله تعالى. فقالت ابنته: أبي؟ قالت: لا، ولكن ربي وربك ورب أبيك الله. فقالت: أخبر بذلك أبي؟ قالت: نعم. فأخبرته فدعا بها فقال: من ربك؟ قال: هل لك من ربك؟ هل لك رب غيري؟ قالت: ربي وربك الله الذي في السماء. فأمر ببقرة من نحاس، بقرة يعني آنية كبيرة، فأحميت ثم دعا بها وبولدها فألقاهما فيها، وساق الحديث بطوله. رواه الدارمي وأبو يعلى الموصل. وقال الذهبي: هذا حديث حسن الإسناد. من باب التنبيه، وهذا نكثر من التنبيه عليه، أرجو ألا تضيق الصدور، اختلاف بعض الأئمة وبعض أهل العلم في التحسين والتضعيف مثل هذه النصوص، أرجو أن تتسع الصدور لذلك، الأمر واسع إن شاء الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار قال: اللهم إنك واحد في السماء وأنا واحد في الأرض أعبدك. رواه الدارمي في النقد. وقال الذهبي: حسن الإسناد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحب، فيحبه جبريل، فينادي جبرائيل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. كما لا يخفى عليكم المعني يوضع له القبول في الأرض من أهل الاستقامة، من أهل الصلاح والتقى، وإلا من الكائن أن يكون الرجل إن شاء الله على خير كثير ويبغضه أهل حي، بل يبغضه بعض أهل بيت، فلا عبرة بذلك، فيوضع له القبول عند أهل الصلاح والتقى. ومن نظر إلى الواقع علم وأبصر بأدنى تكلف إلى صحة ما نقول. وعن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة، خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. رواه ابن جرير وابن خزيمة والطبراني وابن حاتم واللفظ له. كما قبل سائر النصوص، السؤال دواتي يوده لكل من أنكر علو الذات: ماذا تصنع في هذه النصوص؟ يعني يقولون الله عز وجل لم يستوي على عرشه بل استولى عليه، وهذا من التحريف ومن الكذب. ماذا تصنع بكل النصوص التي أتى الشيخ المصنف بالكثير بالقليل من الكثير؟ ومن ذلك التصريح باختصاص بعض الأشياء بأنها عنده. قال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقال تبارك وتعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. وقال تبارك وتعالى: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وقال تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. ولمسلم عنه في حديث طويل: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عند. هذا الحديث إخواني من الأحاديث المطلقة التي قيدت بالسنة العملية، فانتبه لذلك، مطلق قيد بالسنة العملية. ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وما تركه لا يفعل. وفيهما عنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ضاعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث إلى أن قال: ثم خرج علينا فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقالوا: يا رسول، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويترصون في الصف. ولهما عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتد آدم وموسى عند ربهما عز وجل، فحد آدم موسى. وذكر الحديث وسيأتي إن شاء الله بتمام. ومن ذلك الرفع والصعود والعروج إليه، وهو أنواع، منه رفعه عيسى عليه السلام، قال تعالى: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، وهو إلى الآن وينزل في آخر الزمان. هذا هو المعتقد، ومن لم يعتقد ذلك كفر بالله عز وجل. وقال تبارك وتعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. اكتب عندك: متوفيك، أي موفي لك الأيام التي قدرتها عليك أن تقضيها في الدنيا، أي موفي لك الأيام، من التوفية وليس من الوفاة، أي موفي لك الأيام التي قدرتها عليك أن تقضيها في الدنيا. نعم، اللي هي مجالس الذكر التي كانت تفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس يبدأ يقول لك: خلاص نعمل إيه، حلقة قرآن ونقرأ ربع داير. هذا الفعل غير مشروع إلا إذا كان الغرض منه تعليم التلاوة أو بيان التفسير. أما التلاوة المجردة مجموعة هذا لم يرد، وأيضا الذكر الجماعي لم يرد. أدي أقصده بقولي أن هذا الحديث مطلق قيد بالسنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولكن ممكن البعض يقول يكفي التلاوة، ما هو قال يتلون كتاب الله ويتدارسونه، قال لك يبقى التلاوة جائزة والمدارسة جائزة، فيكتفي بالتلاوة عن المدارسة، واخد بالك؟ لا، يقتضي المغايرة يعني. أي نعم، نعم، الصواب ما ذكرته، وذكر بعض أهل العلم النوم، وبعض أهل العلم أن الآية فيها تقديم وتأخير، ولكن الصواب كما حققه الشنقيطي رحمة الله عليه لما قال: وهناك بعض ألفاظ العربية لها معنيان اشتهر أحد المعنيين عن الآخر شهرة بالغة، فيأتي اللفظ فيحمله العلماء على المعنى المشهور ولكن المقصود غير المشهور، واستدل على صحة كلامه بهذه اللفظ: إني متوفيك من التوفية وليس من الوفاة، يقال وفيت له حقه أو وفيت له دينه. ولكن القول الصواب أو بمعنى أدق الراجح ما ذكرناه نسبة إلى الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه وعليه. وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر الأحاديث الواردة في نزوله إلى الأرض حكما عدلا في آخر هذه الأمة بشريعة نبيهم صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة، ومنها صعود الأعمال إليه كما قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. تذكرون ما أريد أن أعلم أنكم تذكرون؟ أكرمكم الله، اكتب عندك: أي العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب، فالكلم الطيب الشهادتان، والعمل الصالح أعمال الجوارح. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب، والكلم الطيب الشهادتان، والعمل الصالح عمل الجوارح. تاني يا شيخ، عد تاني يا أخوانا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلا إلى الله إلا الطيب. اكتب الطيب هنا بمعنى الحلال، الطيب بمعنى الحلال، فإن الله عز وجل يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. ورواه مسلم أيضا والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيح. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذين يذكرون من جلال الله عز وجل من تسبيحه وتكبيره وتحميده وتهليله يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل، يذكرن بصاحبهن، ألا يحب أحدكم ألا يزال له عند الله شيء يذكر به؟ رواه أحمد وابن ماجه. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى الله عز وجل كأنها شرارة. قال الذهبي: غريب وإسناده جيد. وفي الصحيحين من حديث معاذ بن جبل مرفوعا: اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله أدب. قد بلى، لا يعمل به، ماشي، لأن الغريب نوع من أنواع الأحد، ماشي يا فضل. اتقي دعوة المظلوم، جاء اللفظ هنا مطلق، لم يقيد بكون المظلوم مؤمنا أو كافرا، فإن استجابة الدعاء من عطايا الربوبية، فانتبه لذلك. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفي ذلك حديث لا تحصى في الصحيحين وغيره. طيب، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، مفهومة يا مشايخ؟ يبقى عمل الليل قبل عمل النهار الذي يأتي بعده، مظبوط؟ وعمل النهار قبل عمل الليل الذي يأتي بعده، واضحة يا شيخ هذا؟ ماشي. ومنها صعود الأرواح إلى الله عز وجل، أعني أرواح المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وروى الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في قبض الروح وفيه قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة. ده الحديث ده مشهور، يعني شهرته تغني عن النظر في إسناده. والذي يعني أرجو، يعني حاول إذا شعرت بقسوة في القلب اقرأ الحديث وأمعن فيه، وتوهم نفسك أنك أنت الذي يحدث لك ما تقرأ. عندها إن شاء الله سيخشع القلب وتزول القسوة بإذن الله. أخوانا، نريد أن نوازن بين التربية ومراعاة القلب والمشاعر وبين تحصيل العلم حتى تكون الفائدة طيبة ومثمرة إن شاء الله. إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه في الدنيا، حتى ينتهوا إلى سماء الدنيا فيستفتحون له، فتشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهوا بها إلى السماء السابعة. نعم نعم، لا، فيشيعهم. فيقول الله تعالى: اكتبوا كتاب عبد في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. وذكر الحديث وسيأتي إن شاء الله بطولي. الباب عندنا معشر أهل السنة الغيبيات كم باب يا أخوانا؟ نكتفي على الإيه؟ الدليل والنص، ولا نتشعب في أمور لا يترتب عليها عمل بل ممكن يتولد منها شبهات تخدش في المعتقد. خلاص الحديث واضح، تصعد الروح ثم تنزل، هذا الذي نؤمن به، أكثر من ذلك لا نتشعب نصيحة ولا تصغى لمن يثير بعض القلاقل حول هذه النصوص ويأذن لعقله بالتدخل فيها، لأنه لا مجال للعقل هنا، الأمر غيب محض، يكتفى به بالنص الوارد. نعم، هذه مضت بالها، مضى عليها كثير. حاضر. ومنها عروج الملائكة والروح إليه، قال الله تبارك وتعالى: من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقول: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن قال: إن الله تبارك وتعالى إن لله تبارك وتعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم، فيقول منهم ما يقول: عبادي؟ يقول. قال: يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمددونك. قال: فيقول تعالى: هل رأوني؟ قال: فيقول: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا لك أشد عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. قال: يقول: فما يسألوني؟ قال: يقولون: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. ومن أجل ذلك جاءت النصوص الشرعية الواردة في وصف الجنة بضرب الأمثلة لتقريب المعنى إلى الأذهان. ومن أجل ذلك اقرأ وتدبر حتى ترفع من همتك وتكون من أهل من يستحقون ذلك. قال: فبما يتعوذون؟ قال: يقولون من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله ما رأوها. قال: يقول: كيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. جاء لحاجة، أي لغير الطلب، لغرض دنيوي، يعني جاي عاوز مصلحة من واحد، فوجد الدرس قائم فاستحي ينادي عليه، قال لك اجلس، جلس. أما من دخل ناقدا خرج فاقدا، أما من جاء فاسدا فالله لا يخفى عليه شيء. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان ملك الموت يأتي الناس عيانا، فأتى موسى عليه السلام فلطمه فذهب بعينه، فعرج إلى ربه عز وجل فقال: يا رب بعثتني إلى موسى فلطمني فذهب بعيني، ولولا كرمته عليك لشققت عليه. قال: ارجع إلى عبدي فقل له فليضع يده على ثور فله بكل شعر وارت كفه سنة يعيشها. فأتاه فبلغه ما أمره، فقال: ثم ماذا بعد ذلك؟ قال: الموت. قال: الآن. فشمه شمة قبض فيها روحه، ورد الله على ملك الموت بصره. وفي لفظ: فلطم عينه ففقأها فرجع فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت؟ فرد الله عليه عينه وقال: ارجع إلى عبد. فقال له: إن كنت تريد الحياة ضع يدك على متن ثور. وفيه قال: يا رب فالآن؟ قال: وقال: رب ادنني من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت ثم لرأيتكم قبره على جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. ده وصف من النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده احنا بنقول بملء الفي، لا يوجد على وجه الأرض قبر نبي معلوم بعينه بمكانه إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا لحكمة يعلمها الله، صيانة لأجساد أنبيائه من العبث من الأيدي الأثيمة وما أكثرها. كل قبور الأنبياء مبهمة إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم. أما هذا وصف، يعني لو أنك ذهبت إلى المكان عند الكثيب الأحمر على الطريق أتصل إليه؟ يستحيل أن تصل إليه، لحكمة يعلمها الله عز وجل. تفضل. يعني هذا تريد أن تقول إن هذا من الكذب؟ الضابط. نعم، أحسنت. هنا يسأل عن كيف يضرب الإنسان مثالا ويسلم من الكذب. هذا الذي قاله علماء البلاغة من باب التنزل مع المخاطب، يقرب له المعنى في أضيق الحدود ولا يتوسع فيه. ولكن الأصل في هذه الأشياء المنع والحرمة، لأنه بيتكلم بكلام غير موجود ولكن بيفترضه بتقريب المعنى لهذا، يبقى الأصل فيه المنع، ولكن يجوز إذا اضطرت إلى الإنسان ضرورة ملجئة كما حدث مع الإمام أبي حنيفة وغيره من أهل العلم. فضل. لا، القصص غير. لا، في فرق بين أن أنا أقول قصة حدث كيث وكيت 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 وأنسبها إلى شخص معينين، وفي فرق بين أضرب مثل هذا غير هذا يا أخوان. ومن ذلك معراج نبينا صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى وإلى حيث شاء الله عز وجل، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة المشهورة في الصحيحين وغيرهم. قال البخاري رحمه الله: باب المعراج. حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا همام بن يحيى، حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصع أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم ليلة أسري به فقال: بينما أنا نائم في الحطيم وربما قال في الحجر مضطجعا إذ أتاني آت فقد قال وسمعته يقول فشق ما بين هذه إلى هذه، فقال للجرود وهو إلى جنبي قال: من ثغره إلى نحره إلى شعرته، وسمعته يقول من قصه إلى شعرته، فاستخرج قلبي ثم أتيت بطست من ذهب مملوء إيمانا فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض، فقال له الجرود: هو البراق يا أبا حمزة؟ فقال أنس: نعم، يضع خطوه عند أقصى طرفه. فحملت عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت فإذا فيها آدم، فقال: هذا أبوك آدم، فسلم عليه. فسلمت فرد السلام ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. طبعا كما لا يخفى عليكم أن الإسراء كان على البراق من بيت من الكعبة إلى بيت المقدس، أما المعراج فلم يكن هناك براق حتى لا يختلط عليك الحديث. قوله: وقد أرسل إليه، أي وقد أرسل إليه بالعروج إلى السماء. ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قال: ومن معه؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت إذا بيحيى وعيسى وهما ابن الخالة، قال: هذا يحيى وعيسى، فسلم عليهما. فسلمت فرد ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعدت إلى السماء الثالثة فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معه؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. قال: ففتح فلما خلصت إذا يوسف، قال: هذا يوسف، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد به حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت إذا إدريس، قال: هذا إدريس، فسلم عليه. فسلمت عليه ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. كما تعلمون إدريس قال فيه ربنا عز وجل: ورفعناه مكانا عليا. وقد استدل بعض أهل العلم على أن إدريس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام رفع حيا كما رفع نبي الله عيسى، وهذا الاستدلال لا يستقيم، بل الصحيح والصواب أنه مات. نعم. احنا قلنا قبور الانبياء في السماء، مظبوط صح؟ نعم، ولكن لا ندري التقى النبي صلى الله عليه وسلم بهم في كل سماء كما ورد الحديث. فالله على كل شيء قدير، ولا نبحث ولا نتخطى النص الوارد. التقى بهم؟ نعم التقى بهم. طيب بأرواحهم عاوز دليل. يقول: فإذا بيحيى وزكريا، اللفظ عام، ما يقال على الشخص باسمه إلا إذا كان بروحه وجسده، صح؟ يبقى هذا هو، لا ندري عن الكيفية ولا نسأل عنها، هذا هو الصواب والمعتقد. يقول: ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا هارون، فقال: هذا هارون، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معه؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا موسى، قال: هذا موسى، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزت بك، قيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخلها من أمتي. سبق وأن تكلمنا على معنى كلمة غلام، وقلنا أن هذا ليس من باب التنقيص، حاشا وكلا، فكلمة غلام كما تطلق على الذكر الذي لم يحتلم تطلق أيضا على الرجل الكبير. ثم صعد بها إلى السماء السبعة فاستفتح جبريل قيل من هذا؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به فنعم المجيء. جاء فلما خلصت فإذا إبراهيم قال هذا أبوك فسلم عليه. قال فسلمت عليه فرد السلام قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هدر وإذا أوراقها مثل أذان الفيلة. قال هذه سدرة المنتهى وإذا أربعة أنهار نهران ظاهران ونهران باطنان. فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران من في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. نعم نؤمن بذلك نؤمن بذلك دون الخوض في كيفية. ثم رفع علي البيت المعمور ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذت اللبن فقاله هي الفطرة أنت عليها وأمتك. ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم فرجعت فمررت على موسى فقال بما أمرت؟ قال أمرت 50 صلاة كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم وإن والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسألهم التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عني 10 فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني 10 فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني 10 فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فأمرت 10 صلوات كل يوم فرجعت فقال مثله فرجعت فأمرت 5 صلوات كل يوم فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قال أمرت 5 صلوات كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال سألت ربي حتى استحييت ولكني أرضى وأسلم. قال فلما جوزت ناداني مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. اكتب جنبها كده صريح في أن الله عز وجل كلم النبي محمدا. الإسراء كلام عن المعراج يا شيخ ياسر. الإسراء والمعراج كان في ليلة واحدة مظبوط من مكة إلى بيت المقدس ومن بيت ده الإسراء ومن بيت المقدس إلى سدرة المنتهى. أي نعم أثناء في رحلة وإن قلت في الإسراء والمعراج لا شيء أبدا لأنهم متلازمان مش. ومن ذلك كل هذا الحديث الدليل على فوقية الله عز وجل ذات علو ذات ولا شأن ولا قهر ذات. ومن ذلك التصريح بنزوله تبارك وتعالى كما في الصحيحين عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. وقد ثبت في ذلك أحاديث كثيرة عن نحو 30 صحابي. وقد ثبت أيضا نزوله تبارك وتعالى ليلة النصف من شعبان. وعشية عرفة وعند فناء الخلق حين ينزل إلى السماء الدنيا فينادي من الملك اليوم لله الواحد القهار. وكذا نزله تعالى لفصل القضاء بين عباده كما يشاء وعلى ما يليق بجلاله وعظمته. وسيأتي إن شاء الله تعالى بسط ذلك لي في آخر هذا الفصل من المتن. ومن ذلك تنزل الملائكة ونزول الأمر من عندي وتنزيل الكتاب منه تبارك وتعالى. قال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال حكاية عنهم وما نتنزل إلا بأمر ربك لهما بين أدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعالى الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى نزل عليك الكتاب بالحق وقال كتاب أنزلناه إليك وقال وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وقال تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وقال تنزيل من الرحمن الرحيم، وقال تنزيل من حكيم حميد، وقال وقرآنا فارقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، وقال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وغير ذلك من الآيات. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأخي اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء. وقد تقدم في حديث الذهيبة قالوا له يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وفي الصحيح قال المغيرة أخبر النبيون محمد صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا تبارك وتعالى أنه من قتل منا صار إلى الجنة. وفي قالت عائشة من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فلا تصدقوا، إن الله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. وفيه من حديث ابن مسعود قال يا رسول الله أي الذنب أعظم، وذكر الحديث قال فأنزل الله تصديقها الذين لا يدعون مع الله إلها آخر الآية، وغير ذلك من نصوص الكتاب. ومن ذلك رفع الأيدي إليه والأبصار كما في حديث القنوت وحديث الاستسقاء وحديث دعية على النفر الذين طرحوا على ظهره الشريف سلا جازور وهو ساجد، وحديث استغاثته ربه ببدر ومنشته إياه حين حتى سقط لدوه، وكذا في أحد والخندق وحنين، واستغفاره لرفيق أبي موسى يومئذ، وغير ذلك. اكتب عندك والمتقرر والذي عليه العمل أن دعاء القنوت في صلاة الفجر بدعة. فكتب السنة مملوءة بهذا النوع، وقد ورد في رفع اليدين في الدعاء أكثر من 100 حديث في وقائع متفرقة. اكتب عندك ورفع اليدين في الدعاء متواتر تواترا معنويا، وذلك معلوم بالفطر، فكل من حزبه أمر من المؤمنين رفع يديه إلى الله إلى العلو يدعو الله عز وجل. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.